Podcast Salt.
كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان.
بلغني أيها الملك السعيد أن الأمير شركان عندما اكتشف أن قائد الفرسان وخصمه في النزال هو الملكة إبريزة سيدة الحسن والجمال، وأن فرسانها الشجعان هم الراهبات الحسان، أخذهم في موكب ليقابلوا الملك عمر النعمان، واستقبلهم موكب على رأسه الوزير دندان. لكن الملك النعمان لما رأى من إبريزة وجاهة السلطان وجسارة الشجعان وتفوق جمالها على الأقران، وقع في حبها وأراد الزواج منها، ولكنها تمنعت، فازداد إلحاحاً عليها، فأشار عليه الوزير دندان أن يطلق زوجته صفية لعله ينال بذلك رضا الملكة الصبية، وأن يبعث شركان مرة أخرى للحرب والطعان. ولما طلق الملك أم عياله واصلت إبريزة رفض سؤاله، فأشار عليه الوزير دندان باستخدام السحر، ووصف له حيلة في غاية المكر، ثم جاءه بجوهرة سحرية كي يهديها للملكة الأبية، فيسحرها المارد بالدخان حتى تقبل بالزواج من عمر النعمان. فلما لبست إبريزة الجوهرة السحرية وقيدها المارد بالسلاسل النحاسية، علمت أن في الأمر مكيدة خفية، فتظاهرت للنعمان بالرضا وسايرته حتى مضى، ثم كسرت الأغلال وحطمت الجوهرة ذات الأهوال، وقتلت المارد فقطعت منه الأوصال، ثم خارت قواها فخرت في أرضها مغشياً عليها. ولما أصبح الصباح دخلت عليها الخادمة مرجانة فوجدتها ملقاة على الأرض، فتقدمت إليها ورفعتها وغسلت وجه سيدتها حتى أفاقت.
حمداً لله على سلامتك يا سيدتي.
ثم جاءتها بماء الورد وغسلت وجهها وفمها، وعند ذلك عطست الملكة إبريزة ونظرت حولها.
أين الملك؟ وهل مات المارد أم نجا؟
لا أعلم عما تتحدثين يا مولاتي.
أعلميني بما كان من أمري.
لقد خرج الملك النعمان من عندك بالأمس سعيداً مسرور الخاطر، وأمرنا أن ندعك تستريحين وألا نزعجك قبل الصباح. فلما طلع الصباح دخلت غرفتك فوجدتك على الأرض مغشياً عليك.
فاغتمت إبريزة غماً شديداً لما تذكرت مكر الملك النعمان، وحجبت نفسها وقالت لخادماتها:
امنعنا كل من يريدون أن يدخلوا علي، وقلنا لهم إنها مريضة حتى أنظر ماذا يفعل الله بي.
فوصل الخبر إلى الملك عمر النعمان بأن الملكة إبريزة مريضة، فقال في نفسه:
لا بد أنها مرضت من أثر السحر عليها. ترى ما عساي أفعل وما لي بها، فلتمرض قليلا، المهم أن تعيش حتى أتزوج بها، ولكن الأفضل أن أبعث لها ما يعينها على استرداد عافيتها ويقويها كي تقدر على المشاركة في مراسم الزواج.
وأقامت على ذلك أياماً وهي محجوبة حتى بردت نار الملك وانطفأ شوقه إليها ومال عنها. فلما مرت الأيام وضاقت بها الدنيا قالت لخادمتها مرجانة:
اعلمي أن هؤلاء القوم ما ظلموني، وإنما ظلمت نفسي لما هجرت مملكة أبي وأمي ومملكتي، واخترت التحالف مع العدو على قومي. لقد كرهت الحياة بعد الذي جرى لي، وضعفت همتي، ولم يبقى عندي من الهمة ولا من القوة شيء. وكنت قبل هذا إذا ركبت جوادي قدرت عليه، وصرت الآن لا أقدر على الركوب، وإني أستحي أن تراني راهباتي أو أن يراني الأمير شركان في هذه الحال التي صرت فيها. ولو بقيت هنا فإن ذلك الخبيث لن يتوقف عن الكيد لي حتى أتزوج به، وأنا أفضل الموت على الزواج به. ولكن إلى أين أذهب وإلى أين أفر منه؟
يا سيدتي، إنك صاحبة فضل علي، ولا يهون علي أن أراك في هذه الحال، وسأشير عليك وإن كانت مشورتي قد تودي بحياتي. لما لا تعودين إلى مملكة أبيك وإلى قومك؟
وبأي وجه أقابل أبي وقومي بعد الذي فعلته وبعد الذي جرى لي؟
ليس عليك أن تواجهي أحداً منهم، والرأي أن تأخذي مما ينعم عليك به الملك النعمان من مال وكنوز، وترحلي به إلى بلادك، حتى إذا وصلت تنكرت واختبأت في إحدى الضياع أو الأديرة، وعشت بذلك المال باقي العمر. أطال الله عمر مولاتي.
نعم الرأي يا مرجانة، وإن رضيت أخذتك معي وأحسنت إليك.
الأمر أمرك وأنا في خدمتك يا مولاتي.
وأنا أريد أن أخرج اليوم، فخير البر عاجله. سنخرج سرا كي لا يعلم بنا أحد غيرك، وسأسافر إلى ضيعة أمي، فإن اللحم إذا أنتن ما له إلا أهله، والله يفعل بي ما يريد.
أما الخروج اليوم فلا سبيل له يا مولاتي، ولكن جهزي نفسك واصبري حتى تسنح لنا الفرصة.
فجهزت إبريزة نفسها وكتمت سرها، وصبرت على حالها أياماً حتى خرج الملك النعمان للصيد والقنص لأيام، وكان ولده شركان ما زال في بلاد الهند والسند منشغلاً بأمور الحكم والسلطان، ولم يكن يصله عن إبريزة أي خبر كان. وأبت إبريزة أن تراسل شركان خوفاً من أن ينكشف أمرها على يد النعمان. وفي إحدى الليالي أقبلت إبريزة على خادمتها مرجانة وقالت لها:
أريد أن أسافر في هذه الليلة، ولكن كيف نصنع وكيف نخرج من القصر دون أن يشعر بنا أحد؟
ثم فكرت لوهلة وقالت لمرجانة:
انظري لنا رجلاً يسافر معنا ويخدمنا في الطريق، فإنه ليست لي قوة على حمل السلاح.
والله يا سيدتي، لا أعرف أحداً في القصر يخدمنا ويعيننا على ما نريد فعله سوى حارس اسمه غضبان، وهو من حراس الملك عمر النعمان، فارس من الشجعان ملازم لباب قصرنا، وإن الملك أمره أن يخدمنا، وقد غمرناه بإحساننا، فإن أذنت لي خرجت إليه وكلمته في شأننا، وسأعده بشيء من المال وبأن تزوجيه إحدى الخادمات.
وهل يقدر أن يمضي بنا في البر والبحر دون أن يشعر بنا أحد؟
لقد ذكر لي من قبل أنه كان يقطع الطريق ويعرف هذه البلاد شعبة شعبة، فإن وافق بلغنا مرادنا ووصلنا إلى وجهتنا.
هاتيه عندي حتى أحدثه.
فا فخرجت له مرجانة وقالت له:
يا غضبان، لقد جاءنا السعد والفرج. إن مولاتي تريد أن تهرب إلى بلادها وأن تأخذ معها جميع أموالها وممتلكاتها، وقد أقنعتها أن تأخذنا معها كي نعينها على عناء السفر ومشقته. فإذا صرنا في وسط البحر تخلصنا منها وأخذنا مالها وهربنا به إلى بلاد الروم، فنعيش هناك عيشة الملوك.
يا لك من داهية يا مرجانة.
ومتى تريد سيدتك الرحيل؟
اليوم قبل الغد، ولكنها تريد أن تكلمك أولا.
ثم أخذت بيده وأقبلت على سيدتها، فقبل الأرض بين يديها، ولما رأته إبريز تشاءمت منه ورأت في عينه اللؤم والغدر، لكنها قالت في نفسها:
إن للضرورة أحكاما،
وأقبلت عليه تحدثه وقلبها نافر منه، فقالت له:
يا غضبان، هل لك أن تساعدنا على ما نريد فعله؟ بشرط أن تكتم سري إن أنا أطلعتك على أمري.
فلما نظر الحارس غضبان إليها ورأى حسنها ملكت قلبه وسحرت عقله وعشقها في ساعته، وقال لها:
يا سيدتي، إن أمرتني بشيء فعلته ولم أعصي لك أمرا.
أريد منك أن تأخذني وتأخذ خادمتي مرجانة الليلة، وتشد لنا راحلتين وفرسين من خيل الملك، وتضع على كل فرس خرجا من المال وشيئا من الزاد، وتجهز لنا مركبا يأخذنا إلى بلاد الروم، وترحل معنا إلى بلادنا تدلنا وتحرسنا في الطريق. فإن رضيت أن تقيم عندنا زوجناك بمن تختارها من الفتيات، وإن طلبت الرجوع إلى بلادك أعطيناك ما تحب من المال.
فلما سمع غضبان ذلك الكلام فرح فرحا شديدا وقال:
يا سيدتي، إني أخدمكما بعيوني وأمضي معكما وأقوم على خدمتكما.
ثم مضى وهو فرح سعيد وقال في نفسه:
لقد بلغت المنى، سأعرض عليها الزواج مني ووضع مالها عندي وجعل مرجانة خادمة لها ولي، فإن أبت قتلتهما في البحر وأخذتما معهما من المال.
وأضمر ذلك في سره، ثم مضى وعاد ومعه راحلتان وثلاث أفراس، وأقبل على الملكة إبريز وقدم إليها فرسا فركبتها وهي متوجعة من المرض، وركبت خادمتها مرجانة الفرس الثانية، وركب هو الثالثة، ثم ساروا حتى وصلوا إلى شاطئ البحر، حيث وجدوا المركب الذي جهزه الحارس غضبان لهم، فنزلت مرجانة من فوق فرسها ونزل غضبان من فوق فرسه، وشد لجام الفرسين، ونزلت الملكة إبريزة من فوق فرسها وهي غائبة عن الدنيا من شدة المرض والتعب، فحمل الحارس غضبان الأمتعة على المركب وأركب الملكة إبريزة وخادمتها مرجانة وسار بهما في البحر. فلما توغلوا في قلب البحر غمزته مرجانة:
هذه هي فرصتنا، فالملكة غائبة عن الوعي.
لكن غضبان جعل يرج إبريزة حتى أيقظها:
أين نحن؟ هل وصلنا؟
لا يا جميلتي، ولكن لي حديثا مهما يجب أن أحدثك به.
ويلك، ما هذا الكلام الذي تقوله لي؟
الآن وقد تمكنت منك ومن خادمتك وجميع أموالك، أريد أن أجعلك زوجة لي. فيصير مالك مالي ونعيش معا في بلاد الروم ونجعل مرجانة خادمة لنا.
قبحك الله أيها الخائن، ليس هذا ما اتفقنا عليه؟
ثم صارت إبريزة تحدق فيه بغضب وأظهرت له الغيظ وقالت له:
لم يبق لي إلا أن أقبل بالحراس والحجاب بعدما كنت أرفض الملوك والأمراء.
لا خيار أمامك يا جميلتي.
لا تتكلم بشيء من هذا القبيل في حضرتي، واعلم أنني لن أرضى بك ولو سقيت كأس الردى، ولكن اصبر حتى نصل إلى اليابسة ونضع رحالنا من السفر، فإن قدرت علي حينها فافعل بي ما تريد، وإلا استجمعت ما بقي لدي من قوة وخرقت المركب فنغرق جميعا، وحينها حتى لو نجوت بحياتك فلن تنال شيئا.
ثم سلت سيفا من داخل متاعها وصوبته إلى قاع المركب، فلما سمع غضبان كلامها ورأى عملها غضب غضبا شديدا واحمرت مقلتاه وقال:
إن المرض والإرهاق قد بلغ منك مبلغا عظيما، ولا بد لك أن تنامي، فإن لم يكن ذلك جردتك من السلاح وقتلتك.
فلما سمعت إبريزة كلامه بكت بكاء شديدا وقالت:
ويحي ما أحمق، ما زلت أحالف الأغراب وأتمنهم على نفسي وعرضي حتى أوديت بنفسي إلى التهلكة. كان لي عذر في طيش عندما كنت في ريعان شبابي وذروة قوتي، وكنت أقدر أن أبطش بأعتى صناديدي إن غدر بي، أما الآن فصرت أخشى على نفسي من حارس لعين أو طرفة عين.
ثم استجمعت ما تبقى من عزمها وجعلته في عينيها، فلم ترمش رمشة حتى وصلوا إلى أرض الروم. فلما أنزل الحارس غضبان الأحمال ووضع الرحال التفت إليها وهو يبتسم ظناً منه أنه قد تمكن منها، لكنها أشهرت السيف في وجهه وقالت:
هلم إلي أيها اللعين.
فقام إليها وسل سيفه، ولكنها لم تمهله وجعلت ما بقي من قوتها في ضربة واحدة شقته بها نصفين، ثم خارت قواها ووقعت على الأرض. بعدها خرجت روحها وعادت إلى خالقها، وكان آخر ما قالته:
وداعا أيها اللئيم.
عندها ربطت الخادمة الراحلتين بفرسها وأخذت ما على إبريزة من حلي ولبست زرديتها ذات العيون الضيقة وسارت في بلاد الروم تبحث عن دير أو ضيعة.
الحمد لله الذي خلصني منهما وأغنمني بمالهما.
وبينما مرجانة تمشي إذا بغبار قد ثار حتى سد الأقطار، ولما انكشف ذلك الغبار ظهر من تحته عسكر جرار، وكانت تلك العساكر عساكر ملك قيسارية حردوب والد الملكة إبريزة، الذي خرج باحثاً عن ابنته لما سمع أنها هربت إلى بغداد. فلما رآها العساكر أقبلوا عليها، فرأوا عندها متاع الراهبات وعليها زردية المحاربات، فأخذوها إلى الملك وعرضوها عليه. وعندما رآها الملك وعرف زردية ابنته سقط من فوق جواده ووقع على الأرض مغشياً عليه، فترجل كل من كان معه من الفرسان والأمراء والوزراء وضربوا الخيام ونصبوا قبة الملك حردوب، ووقف أرباب الدولة خارج تلك القبة حتى أفاق الملك من غشيته. قال:
تلك زردية ابنتي إبريزة، لا يأخذها منها إلا من قتلها، فاصدقيني القول وإلا قتلتك شر قتله.
إن الذي قتل ابنتك يا سيدي حارس من حراس الملك عمر النعمان،
وأخبرته بما فعله الملك عمر النعمان بابنته. فلما سمع الملك حردوب ذلك الكلام اسودت الدنيا في وجهه وبكى بكاء شديدا.
يا ليتني لم أدفعها على الخروج، فما دفعها على ذلك سوى طلبي لضيفها الأسير وإلحاحي عليها في الطلب.
ثم أمر العسكر بالعودة إلى قيسارية، فلما وصلوا دخل الملك حردوب على أمه ذات الدواهي وقال لها:
أرأيت ما فعل النعمان بابنتي؟
وأخبرها بما جرى، فبكت بكاء مريرا ثم قالت:
أنا التي قسوت عليها حتى ظنت أني أكرهها، ووشيت بها حتى ظنت أني أكيد لها، فيا ليتها استعانت بنا ولم تلجأ إلى أولئك الملاعين.
وحق المسيح لا بد أن أخذ بثأر ابنتي ولو كلفني ذلك ملكي.
ثم بكى بكاء شديدا، فقالت له أمه ذات الدواهي:
ما قتل ابنتك إلا تلك الخادمة مرجانة، فابدأ بها وأمر بقتلها.
فأشار إلى العساكر فأخذوها.
لا تحزن يا ولدي، فوحق المسيح لن أدع الملك النعمان حتى أقتله وأقتل أولاده وأهلك سلطانه، ولا أصنعن معه ما تعجز عنه الدهاة والأبطال ويتحدث عنه المتحدثون.
أما شركان فإنه اعتزل الإمارة وقيادة الجيش بعدما سمع بهروب إبريزة وموتها، وآوى إلى مدينة في أقاصي البلاد وحكمها إلى آخر عمره. وأما عمر النعمان فظلت ذات الدواهي تكيد له حتى أهلكته وأهلكت ملكه. حكاية قد أرويها لك يا مولاي في قادم الليالي.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.